هذه إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. أيها الأخوة المؤمنون، كنا نستمع وإياكم إلى تلاوة مختارة من القرآن الكريم بصوت الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي، حيث تلا سورتي الرحمن وما تيسر له من سورة الواقعة. هذه إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، والساعة فيها 9 مساء.
ومضة إيمانية.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا، يا من يجير ولا يجار عليه.
برنامج أسبوعي يأتيكم في تمام 9 مساء من كل يوم جمعة. ومضة إيمانية برنامج يناقش العديد من القضايا الإيمانية المتنوعة التي تهم كل مسلم ومسلمة.
إليك وحدك ترتقي صلواتي،
هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، عبادك سوانا كثير.
هذا البرنامج من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، من الهندسة الإذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عايش الهاجري، وإخراج خليفة محمد.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات والآباء والأمهات المستمعون في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي ومضة إيمانية. وفي هذه الحلقة بحول الله وقوته سنسلط الأضواء على أمر عظيم من الأمور التي قررتها الشريعة وهذبتها وبينت آدابها وأحكامها، لأن الإنسان أيها الإخوة الكرام لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون في نعم من الله تعالى تتتابع عليه، كالصحة والمال والولد والأمن والاستقرار والعلم، فتقيد هذه النعم بالشكر. والشكر مبني على 3 أركان: لا يكون الإنسان شاكرا إلا إذا أتى بهذه الأركان 3 للشكر. الأول: الاعتراف بالنعمة باطنا، أن يعترف بأن هذه النعمة محض فضل الله تبارك وتعالى. والثاني: التحدث بهذه النعمة، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. والثالث: صرف هذه النعمة في مرضات الله تعالى. وأما الحالة الثانية التي لا يخلو منها الإنسان، فهي حالة البلاء والمحن، يبتليه الله عز وجل بشيء من الأمراض والخوف والجوع، ففرضه في هذه الحال الصبر والتسلي واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المحن وهذه الأمراض مما تكفر به سيئات العبد وذنوبه، وترفع له الدرجات بحول الله جل في علاه. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما هي وضعية الإنسان إذا ابتلاه الله بالمرض؟ ماذا يفعل؟ ما هي الآداب المشروعة له؟ ما هي السبل الشرعية للعلاج سواء كان حسيا أو معنويا؟ كل هذه الأمور سنعرفها إن شاء الله عز وجل، وكذلك سنعرف هل المرض دائما نقمة أم أنه قد يكون في بعض الأحيان نعمة. كل هذا سنعرفه من خلال مشاركات ضيوفنا الكرام نفع الله جل وعلا بهم. ونبدأ بالشيخ الفاضل يوسف جمعان دويلة حفظه الله، إمام وخطيب مسجد الجسار في منطقة عبد الله المبارك. شيخ يوسف حياكم الله.
الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبا جمعان في هذه المشاركة الأولى لك في هذا البرنامج، ونسأل الله أن لا تكون الأخيرة.
آمين يا رب العالمين.
لعلك استمعت شيخ يوسف للمقدمة حول حال المرض الذي يصيب الإنسان، وكذلك السؤال المطروح، هل المرض دائما يكون نقمة أم أنه قد يكون في بعض الأحيان نعمة للعبد؟ ما هي آداب المريض؟ كل ذلك ينتظر إخوانك وأخواتك المستمعون أن يستمعوا منك لتفاصيله، فتفضل حفظك الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالمستمعين الكرام، وإن شاء الله قبل أن نبدأ في الكلام عن ما هي أو هل هناك فوائد للأمراض، نريد أن نتكلم أن العبد مبتلى بالخير والشر كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: نبتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلالة. إذن من هذا يتبين لنا أيها الإخوة المستمعون أن الأمراض من الابتلاءات التي يبتلي الله عز وجل بها العبد. ولذلك ذكر في آية أخرى قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: البأساء والضراء هي الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنواعب. إذن أحبتي في الله، هذه الأمراض والأسقام بالنسبة لنا ولا شك هي شر، ولكن ليس في أفعال الله تعالى شر محض، فلا بد أن يوجد فيها وجوه متعددة من الخير، انتبه لها من انتبه وغفل عنها من غفل، نسأل الله ألا يجعلنا من الغافلين. ونذكر لكم إن شاء الله بعض الأمور التي ذكرها أهل العلم بين فيها أن هذه الأمراض قد تكون لها فائدة للعبد. فمن ذلك أن الإنسان مأمور بالعبودية لله عز وجل، ومن هذه العبودية تحقيق السراء وأيضا الضراء. فالعبد يتقلب في أحواله بين المرض والصحة حتى يتبين صدق عبوديته لله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر، وهذه النعم الكثيرة التي ينعم الله عز وجل بها علينا. فإنه عليه أن يشكر هذه النعمة وهذه النعم بالشكر لله عز وجل قولا وفعلا. فقال: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الحديث رواه مسلم. فبين صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا ابتلي بضراء كمرض وغيره عليه أن يصبر، وفي النهاية يكون خيرا له. فإذا من أول فوائد المرض أن العبد يحقق العبودية لله عز وجل سواء في الضراء أو السراء. الأمر الآخر من فوائد الذنوب، من فوائد المرض، تكفير الذنوب والسيئات. فالمرض سبب في تكفير خطايا ابن آدم
ما شاء الله
التي اقترفها العبد، سواء كان ذلك بقلبه أو سمعه أو بصره أو لسانه أو سائر جوارحه. يقول ابن عبد البر رحمه الله: الذنوب تكفرها المصائب والآلام والأمراض، وهذا أمر مجتمع عليه. وأيضا يقول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيب أذى من مرض فما سواه، يصيبه مرض من أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها. والحديث متفق عليه. بل جاء في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب. والنصب التعب، والوصب هو المرض. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، وهذا بفضل الله ومنته. انظروا أيها المستمعون الكرام أن الله عز وجل في الحديث ذكر أمراضا بدنية ونفسية. أما الأمراض البدنية النصب والوصب، أما الأمراض النفسية فهي الهم والحزن وكذلك الغم. فالله عز وجل يعطي ابن آدم إذا صبر على هذه الأمراض البدنية وكذلك الأمراض النفسية يعطيه بإذن الله الأجر والمثوبة فتكون خيرا له. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي قال: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فهذه كلها أحاديث، وفي الباب أكثر من ذلك من أحاديث تدل على أن العبد إذا صبر واحتسب فإن الله يكفر عنه ذنوبه. أيضا النقطة الأخرى من فوائد المرض أن الله عز وجل لا يكفر ذنوبه فقط بل يرفع درجاته. فإذا صبر العبد على المرض فإنه يثاب بكتابة الحسنات له ورفع الدرجات وحصول الأجور العظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه إبراهيم عن الأسود عن قال: دخل شباب من قريش على عائشة رضي الله عنها وهي بمنى وهم يضحكون، فقالت: ما يضحككم؟ قالوا: فلان خر على طنب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب، فقالت: لا تضحكوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أحد هؤلاء سقط من هذا الطنب أي الخيط، سقط فكاد عنقه أو عينه تذهب. ولكن عائشة أم المؤمنين وجهت توجيها مهما فقالت: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. حديث رواه مسلم. فإذا الشاهد من هذا إلا كتبت له بها درجة.
نعم.
إذن لا يكون في قلب المريض حزنا، بل عليه أن يحتسب الأجر وتكفير الذنوب كما جاء في الحديثين اللذين ذكرناهما.
نعم.
كذلك قال قيس بن عباد رحمه الله: ساعات الوجه الوجع يذهبن ساعات الخطايا، والذنوب تكفرها المصائب والآلام والأمراض والأسقام. أيضا نبشر هذا المريض فنقول له: لا تنال الجنة إلا بما تكرهه النفس، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: حفت الجنة بالمكاره، والأمراض من هذه المكاره. أيضا قال صلى الله عليه وسلم للمرأة التي تصرع: إن شئت صبرت ولك الجنة. وأيضا قال في الحديث الآخر القدسي: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عوضته منهما الجنة، عوضته منهما الجنة. فالبلايا والأمراض أيها المستمعون والأحزان من أسباب دخول الجنة، بل هي أيضا من أسباب النجاة من النار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عاد مريضا من وعك، والوعك حمى كانت فيه، كان به، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، فإن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. الحديث رواه أحمد وابن ماجه. وعن عائشة مرفوعا أيضا: الحمى حظ كل مؤمن من النار، رواه البزار. فإذا أيضا من فوائد المرض النجاة من النار، نسأل الله أن ينجينا من النار، ونسأل الله أن يدخلنا الجنة. أيضا أيها المستمعون، فالمرض والمصائب ترد العبد الغافل عن ربه إليه، وتكفه عن معصيته، لأنه إذا ابتلاه الله بمرض أو غيره استشعر ضعفه وذله وفقره إلى مولاه عز وجل، وتذكر تقصيره في حقه، فعاد إليه نادما، كما قال الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، الآية. يقول الطبري رحمه الله: فامتحانهم بشدة الفقر والأسقام لعلهم يتضرعون وإليه يخلصون ويخلصون للعبادة، انتهى كلامه.
إذن
وقال شيخ يوسف ابن تيمية رحمه الله: مصيبة تقبل بها على الله خير من نعمة تنسيك ذكر الله.
نريد نقف مع هذه شيخ يوسف، إن تفضلت، مع هذه الكلمة القيمة.
نعم.
لابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة.
نعم.
لو تفضلت بإعادتها: مصيبة
تقبل بها على الله خير من نعمة تنسيك ذكر الله.
لو تشرح لنا شيخ يوسف هذه الكلمة وهذا النص من ابن تيمية رحمه الله، مع بيان الفرق بين الأمرين، وبالأحرى السؤال: متى يؤجر الإنسان على المرض؟ هل في كل حال، أم أنه يؤجر إذا احتسب وإذا صبر؟ نعم شيخ.
نعم، بلا شك أن الإنسان أولا لا يتمنى المرض، بل يتمنى العافية، لكن إن أصيب بما قدره الله عز وجل له من المرض فعليه ألا يتأسف ولا يضطجر ولا يسخط، فكل ذلك لا يجوز، بل عليه أن يصبر ويحتسب، وعليه أن يرجع إلى الله، فيقول: إنا لله، وكما قال الله عز وجل: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
ما شاء الله.
ارجع الأمر إلى الله عز وجل، فيقول الله: فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا لهم الأجر عندما يحتسبون هذا المرض ويصبرون، لهم الأجر، وبشر الصابرين. أما إذا سخط فلا يحصل له الأجر، بل قد يحصل له الوزر والعياذ بالله. وكلمة شيخ الإسلام ابن تيمية: مصيبة تقبل بها على الله خير من نعمة تنسيك ذكر الله. يريد الشيخ أن يبين أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فكان قريبا من الله، رجاعا إلى الله، كان حاله أفضل من لو كان ليس مريضا ولا مصابا بمصيبة، ولكن عنده نعم كثيرة ألهته عن ذكر الله واشتغل بغير ذكر الله.
نعم
نعم.
طيب شيخ يوسف، لو تفضلت، قد يسأل البعض ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المريض، يعني المسلم حال إصابته بالأمراض، ما الذي يلزمه وما الذي ينبغي له من الآداب؟
طيب، احنا طبعا نريد أن نذكر بعض النصائح وهي داخلة في هذه الأبواب.
نعم، تفضل شيخ الله
حافظ. من هذه النصائح: دع عنك لو، دع عنك لو، فإنها تفتح عمل الشيطان. فإذا مرض بعض الناس وللأسف فيقول: لو فعلت كذا لكان كذا، لو لم أفعل كذا لم يكن كذا، إلى غير ذلك في مما فيه اعتراض على القدر. فإذا على العبد أن يسلم بالقدر بعدما يحصل، ولا يقول لو ولو، فلو تفتح عمل الشيطان.
نعم.
أيضا من النصائح: لا حرج عليك التداوي وبذل أسباب الشفاء والبحث عن الطبيب الماهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وله دواء. وأيضا لابد أن ننبه إلى قضية مهمة في هذا الأمر، أن التداوي مجرد سبب للشفاء، والشافي حقيقة هو الله عز وجل. فلا يتعلق قلبك بطبيب ما، ولكن علق قلبك بالله عز وجل.
نعم.
أيضا لا يجوز أن تتداوى بمحرم، تداوى ولا تداوى بحرام. أيضا لا تخف من الموت، فإن المرض لا يقربك من الموت ولا يدني منه ولا يدنيك منه، كما أن الصحة لا تباعدك عن الموت. وكما يقول الشاعر: كم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. وأيضا كم من فتى يمسي ويصبح آمنا، وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري.
سبحان
الله. أيضا من النصائح: لا تتمنى الموت ولا تدعو به إذا اشتد عليك المرض وازداد عليك الألم، كما جاء في حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. الحديث المتفق عليه. أيضا من النصائح: عليك بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الشافي وحده، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فلا تستعجل الإجابة، للحديث: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: دعوت فلم يستجب لي. الحديث المتفق عليه. وعليك الإلحاح، على عبد المريض أن يلح بالدعاء، وكن على يقينا بالإجابة، وعليك بالرقية الشرعية، فهي من أسباب الشفاء المؤثر بإذن الله تعالى. ومن ذلك أيضا قراءة الفاتحة مع النفس، وكذلك كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح باليمين، قول: أذهب الباس رب الناس اشفي، وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. الحديث المتفق عليه. أيضا من النصائح: عليك بالاستغفار والتوبة وذكر الله تعالى دائما، وأحسن الظن بربك، لأن الله لا يظلم أحدا. كذلك انتظر الفرج، واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أيضا من النصائح: لا تأتي الكهان والعرافين والسحرة وغيرهم ممن يدعي علم الغيب. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رواه مسلم. يقول الشيخ بن باز رحمه الله: فلا يجوز للمريض أن يذهب إلى الكهنة الذين يدعون علم الغيب ليعرف منهم مرضه، كما لا يجوز له أن يصدقهم فيما يخبرونه به، فإنهم يتكلمون رجما بالغيب. انتهى كلامه رحمه الله.
تفضل شيخ الله يحفظك. احنا لازلنا نتحدث في آداب المريض التي يلتزم بها المريض حال مرضه، نسأل الله أن يعافي جميع مرضى المسلمين.
آمين. أيضا على المريض: لا تيأس على ما فاتك من حظوظ الدنيا بسبب المرض، فإن الدنيا بأجمعها لا تستحق الحزن لفقدها. قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي. ثم إن الرزق قد تكفل الله به، كما جاء في الحديث: إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه، الحديث الذي رواه الطبراني. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا تستبطئ الرزق، فإنه لن يموت العبد حتى يبلغه آخر رزقه وهو له، فأجمنوا في الطلب، حديث الذي رواه ابن حبان. أيضا من النصائح: لا تشك من يرحمك، لا تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده أطلقته من أساري، ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ثم يستأنف العمل. الحديث رواه الحاكم والبيهقي.
لكن نريد وقفة الشيخ يوسف الله يحفظك. نريد وقفة مع هذه الجملة الجميلة وهذا العنوان الحقيقة البراق: لا تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك. يعني المقصود ألا تشكو الله عز وجل إلى المخلوقين. يعني المقصود بهذا لو وضحت للإخوة المستمعين يرعاك الله.
طبعا بلا شك، أما إخبار المريض بمرضه لا على سبيل الشكوى، وإنما إجابة لسؤال أو إخبار طبيب أو من يرجو أن يدله على الدواء، فهذا جائز. يقول ابن القيم في ذلك: إذا حمد المريض الله ثم أخبر بعلته لم يكن شكوى منه، وإن أخبر بها تبرما وتسخطا كان شكوى منه. يقول ابن حجر أيضا رحمه الله: أما إخبار المريض صديقه أو طبيبه عن حاله فلا بأس به اتفاقا. فإذا هنا ما في بأس إذا الإنسان شكى المرض الذي به إخبارا لصديقه أو للطبيب يشرح له، أما يتشكى على لكل الناس فهذا ليس لائق بالمسلم، إنما الشكوى إلى الله وحاله. ويقال أيضا كما ذكرت التفاسير أن أيوب مرض أكثر من 18 عاما، ومع ذلك لم يسأل الله عز وجل أن يشفيه، وآخر ذلك ما قال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فانظر الأدب، أدب الأنبياء مع ربهم سبحانه وتعالى.
نعم شيخ يوسف. نعم. والله أنا ودي أن تتفضل بالاسترسال أكثر وأكثر، لكن مع الأسف أن الوقت داهمنا جدا وسعدنا كثيرا بهذه المشاركة، عسى ربي ثقل موازينك بها. آمين. وينفعني وإياك والمستمعين بهذه الكلمات. لا نملك إلا أن نقول لك شيخ يوسف جزاك الله خيرا على هذه المشاركة، ونسأل الله أن يكون لنا معكم لقاءات أخر في حلقات أخر. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا في مقامنا هذا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اجعل مقامنا هذا مقاما مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل صالح مبرور. برحمتك يا عزيز يا غفور يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام، بعد هذا الفاصل اليسير الذي استمعنا قبله لمشاركة الشيخ الكريم يوسف جمعان دويلة حفظه الله تعالى ورعاه. أيها الإخوة والأخوات، المرض نوع من البلاء يصيب الإنسان، فالمريض هو في الحقيقة مبتلى، وكل مبتلى بمرض أو بغيره من أنواع البلاء التي ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة في قوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. كل من أصيب بشيء من هذا البلاء ينبغي له أن يراعي جملة من الأحوال والآداب، منها أن يحسن الظن بالله تعالى ويحسن ظنه بربه جل في علاه بأن الله سبحانه سوف يرحمه ولا يعذبه ويغفر له، لأن الإنسان إذا أحسن الظن بالله أكرمه الله، كما قال تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فما يقع لبعض المرضى عفى الله عنا وعنهم من أنهم يتسخطون ويتجزعون ويسيئون الظن بالله ويصيبهم شيء كبير من القنوط من رحمة الله واليأس، هذا كله لا شك مخالف لحسن الظن بالله الذي ينبغي أن يتحلى به المؤمن. إخوان الكرام، في هذه اللحظات لا شك أننا نسعد بمشاركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز السدحان حفظه الله تعالى، الذي يحل علينا ضيفا كريما من المملكة العربية السعودية الشقيقة. حياكم الله فضيلة الشيخ عبد العزيز.
أهلا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، لا شك أن كثيرا من الأخوة الذين أصيبوا بالأمراض وكذلك من الأخوة الذين لهم أقارب أصيبوا وابتلوا بهذه الأمراض، أم ولدها مريض أو ابن يعاني من مرض والده إلى آخره. نريد من فضيلة الشيخ عبد العزيز سدحان حفظه الله أولا أن يتفضل بتوجيه كلمة لمثل هؤلاء، ما الذي يحثهم عليه الشيخ عبد العزيز حفظه الله؟ فليتفضل مشكورا.
بالنسبة للآباء والأمهات نفس المرضى يا شيخ عبد الله؟
كلهم يا شيخنا، نريد رسالة للمرضى ورسالة لأقاربهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول. أولا أشكر إذاعة الكويت على حسن استضافتي وحسن ظنها، وهذه المرة يعني سبقها مرة، وأسأل الله أن يلحقها مرات مشاركة لهم في البرامج الطيبة. وأشكر الشيخ عبد الله على حسن ظنه بي. بالنسبة للمرضى، اسمح لي شيخ عبد الله أن أوجه هنا رسائل. الرسالة الأولى للمريض نفسه، فأقول اعتقد بأن الله أرحم بك من أمك وأبيك وأختك وأخيك، وأن الله تعالى عدل في أحكامه، وأن الله تعالى لطيف بعباده، وما قدر هذا الأمر إلا لحكمة يعلمها هو عز وجل، وقد ترى بوادر التوفيق ومضاعفة الأجر والثواب في مستقبل حياتك، بل في حال حياتك أو في حال مرضك. أيضا يقال للأخ المريض والأخت المريضة، اعلموا أن الله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة، ومن المعلوم أن ابتلاءات الله لعبده قد تكون رفعة له، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا كتب الله للعبد منزلة في الجنة ولم يصل إليها بعمله سلط الله عليه المصائب حتى يرقي إليها. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله قوم ابتلاهم. فأوصي المرضى والمريضات بحسن الظن بالله، وكما قال بعض السلف لما جاءه مريض قال: ماذا أصابك؟ قال: مرض. قال: كيف حاله؟ قال: كثرة الدعاء واللجوء إلى الله. قال: تلك نعمة. فالمريض يكثر اللجوء إلى الله، وكذلك غير المريض، لكن المريض بالذات حالة المرض تجد الإنسان لجوء وافتقار وانكسار. ثم أوصي أولياء المريض من آباء وأمهات أو أقارب أن إذا زاروا مريضهم أن ينفسن له في الأجل، وأن يثبتونه، وأن يتفائلون له، وأن يواسونه ويسلونه بما يرضي الله تعالى، ثم ينفس عنه. كما أقول للطبيب: أنت أيها الطبيب تملك العلاج بإذن الله، تملك العلاج النفسي والعلاج البدني بما قدرك الله عليه. فالكلام الطيب وحسن التعامل مع المريض هذا يخف التبعة والألم على المريض. أيضا أقول لزوار المريض: ينبغي لمن زار المريض أن يلتمس السنة في الزيارة، فيختار وقتا مناسبا، وكذلك أيضا لا يطيل الكلام مع المريض، وأيضا لا يكره المريض على ما لا يحتاج إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام. بعض المرضى بعض الزوار يكره المريض على الطعام، وهذا لا ينبغي، لأن المريض له حالة معينة وهناك وراءه علاج ومتابعة الطبيب، فينبغي أن لا يسلك الزائر أو قريب المريض مع المريض أمرا إلا بعد الرجوع للطبيب. لا أطيل، لكن أوصي المرضى بأن يزدادون لجوءا إلى الله وافتقارا ودعاء، وأن يحسنوا الظن بالله، وأن يعلموا أن الله تعالى لا يقدر أمرا إلا لحكمة. الله أسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يضاعف أجرهم، وأن يكتب لهم الأجر والثواب على صبر احتسابهم، وأن يجعل عاقبتهم من خير وإلى خير، إنه تعالى سميع مجيب. شكر الله لك شيخ عبد الله جميع المستمعين لهذا البرنامج الطيب.
آمين وإياكم. شيخ عبد العزيز، أنت فضلت يعني بسؤال أو سؤالين حفظك الله،
سمعك الله.
هل للمريض أحكام خاصة فيما يتعلق مثلا بالطهارة أو الصلاة؟
المريض طبعا من المعلوم أنه من أصحاب الأعذار، والأعذار تختلف، فمثلا إذا عجز عن الوضوء التيمم، وإذا ثقلت عليه كل صلاة وقتها يجمع بين الصلاتين، لكن لا يخطي كما يخطي بعض المرضى جمع بقصر، جمع بدون قصر. وإذا كانت الصلاة قائمة تضره، فينبغي أن يصلي جالسا ولا يصلي قائما، ولأن هذا كما قال عمر بن حسين عليه السلام: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم فعلى جنب. كذلك أيضا يبشر المرضى، يقال لهم بأن كل عمل من النوافل والخير سواء من الصلوات والأذكار والتلاوة والصدقات كنتم تقوم به في حال صحتكم ثم منعكم المرض فأبشروا فإن الله يجري أجركم في حال مرضكم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فينبغي أن يتفاءل المريض خيرا على وأن يبشر ويظن بأن الله لم يضيع سعيه حتى ولو كان على فراش المرض يجري أجره له إذا كان مواظبا عليه في حال صحته.
نعم
شيخ عبد الله.
وبالنسبة للطهارة فضلة الشيخ؟
كذلك الطهارة. بعض الناس قد يكون مع السلس بول أكرم الله المتكلم والسامعين والحاضرين، فمثل هذا يصلي إذا كان مستديم مع الأمر هذا يتوضأ ويصلي على حسب حاله. وكما ذكرت لك إذا كان الطهارة بالماء تتعبه أو الاغتسال فالتيمم، إذا كانت عفوا إذا كان لا يستطيع الذهاب إلى دورة الماء المياه يحضر له تيمم عنده في مكانه. إذا كان ما هناك أحد يساعده على مثلا يعني إزالة ما علق به من البول كذا ولم يأتي أحد يساعده يصلي على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما أتاها.
نعم.
وهناك كتاب هناك يا شيخ عبد الله ترشدهم إلى رسالة لطيفة للشيخ محمد رحمه الله تعالى تتعلق بأحكام المريض.
نعم. وكذلك هناك رسالة بعنوان لا بأس طهور إن شاء الله لفضيلة الشيخ عبد العزيز السدحان.
لا يا شيخ،
وكذلك وكذلك رسالة للشيخ عبد الله بن جار الله رحمه الله حول من أحكام المريض وآدابه.
لكن الشيخ عبد الله، شيخ عبد الله أنا أقترح عندنا في الرياض
نعم
طبعة ورقة صحيفة من أحكام المريض للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى.
نعم.
ليش الشيخ عبد الله تسن سنة حسنة وهذه تصورها لأن تهمم في أحكام صلاته وطهارته وصيامه.
نعم.
ليت أنك تتكرم مشكورة سنة حسنة، وأعتقد إن شاء الله مغفت عنها فتعلقونها في غرف المرضى ليستفيدون ويكون الأجر إن شاء الله لمن سعى في نشرها.
أبشرك عندنا شيخنا الكريم صندوق إعانة المرضى يهتم اهتماما كبيرا بتثقيف المرضى من النواحي الشرعية والنفسية، لا حرمه الله الأجر والثواب. شيخ عبد العزيز نحن نريد يعني طمعنا فيك أكبر. قضية بعض الكبار السن إذا أصابه المرض واعتراه التعب وشعر بدنو الأجل يذهب ويوصي بوصية وهو في مرض الخوف، في المرض المخوف أو في مرض الموت، هل من وصية من فضيلتكم لهؤلاء؟ هل هذا الفعل منهم يجوز؟ ما حكم
الوصية؟ ورد الحث عليها أن يعني لا يبيتن امرؤ إلا وصية تحت وسادته وتحت فراشه. وقال الفقهاء يتأكد هذا إذا كان له حقوق أو للناس حقوق في ذمته فينبغي أن يبادر بكتابتها. وينبغي المرء إذا يعني قبل دنو الأجل أن يكتب وصيته احتياطا، الموت ليس وقفا على مرض وليس وقفا على يعني سفر، الموت قد يأتي على الإنسان فراشه في حال صحته وعافيته. وبالتحي وبالأخص كما قال الفقهاء من كان في ذمته حقوق للناس وأمور قد تخفى أو لا يعلمها لبيته الأولى والأبرى الذمة أن يبينها لأهل البيت أو أن يكتبها ويشهد عليها حتى تبرأ ذمته عند الله عز وجل.
نعم فضيلة الشيخ عبد العزيز حتى لا نطيل عليك لا نملك في ختام هذا اللقاء إلا أن نقول لفضيلتكم شكر الله لكم وجزاكم عنا وعن المستمعين خير الجزاء، ولا جعل الله هذه الزيارة للكويت هي الأخيرة، بل نتمنى أن يفسح الله عز وجل أن يفسح الله في أجلكم حتى ينفعنا أكثر وأكثر بزياراتكم وعلمكم. شكر الله لكم وجزاكم عنا خير الجزاء.
الشيخ عبد الله أنا قبل أن أنسى على ذكر المرض أسأل الله أن يعافي الأمير الشيخ صباح الأحمد
آمين.
وأن يجعل ما أصابك كفارة وأن يلبسه بالصحة والعافية، وقد أنه وصل فأسأل الله أن يزيده صحة وعافية وتوفيقا وسدادا في الأقوال والأفعال
الله
وأن يبارك في وزرائه وإخوانه وقربته وجميع شعب الكويت
آمين.
وأنا الآن الشيخ أمام أحمد الهيفي عازمني وبيعاتبني فأختم الكلام حتى لا يعتدي علي.
الله يحفظك
أستاذ أحمد كريم بن كرام جزاه الله خير،
سلم عليه سلام كثير وعلى كل من معك من الأخوة
وسلم وعاد كذلك أمان الله ذاك الله
بارك خير. الله فيكم السلام عليكم وبركاته.
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا شابا إلا أصلحته ولا تائبا إلا قبلته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا حفظته ولا غائبا إلا رددته ولا أسيرا إلا فككته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته وثبته ولا حقا إلا أظهرته ولا باطلا إلا أزهقته ولا مسحورا إلا برئته ولا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا رزقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم اجعلنا لك أواهين، لك مخبتين، لك منيبين، لك شاكرين، لك ذاكرين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام بعد هذا الفاصل اليسير. يخطئ كثير من إخواننا المرضى حين يتركون التداوي ويتركون الذهاب إلى الأطباء والمستشفيات، ويظنون أن هذا من التوكل على الله، وهذا في الحقيقة أيها الإخوة الكرام من الأخطاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا. والحث على التداوي جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. في هذه اللحظات ينضم إلينا الشيخ الفاضل عبد الله ثويمر. شيخ عبد الله معاي؟
نعم وياك.
حياكم الله شيخ عبد الله. شيخ عبد الله الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والمعلم في دار القرآن الكريم، لعلك استمعت للموضوع وللمداخلات، والإخوة والأخوات ينتظرون ما عندك من مزيد في هذا الموضوع، فتفضل أرعاك الله.
نعم، الحمد لله على هذه الشريعة السمحة، الشريعة الإسلامية التي ما تركت شيء إلا وجاءت ما يفيد الناس به، وهذا يعني ثبت من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عندما قال له اليهودي إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى قضاء الحاجة. فالشريعة الإسلامية ما تركت شيء إلا وقد بينته للناس، ومن ذلك ما هو موضوع حلقة اليوم ما يتعلق بالمريض. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر وحث على التداوي وقال تداووا ولا تداووا بحرام. فالمريض المسلم عليه إذا أصابه مرض عليه أن يتداوى اتباعا لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. وهو إذا يعني كان معافا في جسده كان أكثر إقبالا ونشاطا على طاعة الله عز وجل. فالتداوي أمر مهم ومطلوب حتى يتمكن من طاعة الله وحتى يؤدي ما أمره الله عز وجل به وهو نشيط ومعافى. وجاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك في صلاة. فالمسلم عليه أن يسعى في التداوي ولا يترك هذا الأمر، ويقول هذا من باب التوكل على الله، لأن إذا ترك التداوي فهو بذلك يتأخر في الشفاء، وإذا تأخر في الشفاء ترك ما كان متمكن منه من طاعات لله عز وجل، مثل الصلاة والذهاب إلى المسجد فإنه لن يتمكن إذا كان مريض، ومثل أداء السنن مثلا قد يترك بعض السنن لأنه يعني في صحة غير جيدة، فعليه أن يسعى في التداوي اتباعا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يتمكن من طاعة الله عز وجل بسهولة ويسر.
نعم. شيخ عبد الله، هل حدثتنا عن آداب زيارة المريض؟ ما هي الوصايا التي نوصي بها من يزورون المرضى؟ لا شك والكل يعرف أن زيارة المريض لها من الفضل ما لها، وهي من أجل القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، والتساهل في عيادة المرضى فيه تفريط كبير جدا في أجور عظيمة لا يعرف قدرها إلا ربها سبحانه وتعالى. لكن آداب زيارة المريض ولو بشكل مجمل شيخ عبد الله.
نعم، طبعا زيارة المريض هي من الحقوق التي جعلها الله عز وجل على المسلمين فيما بينهم، فهي مطلوبة شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها عيادة المريض.
نعم.
فالمسلم عليه أن يعود إخوانه المرضى لأنه بهذا يؤدي حقا عليه، يؤدي حقا عليه ولإخوانه المسلمين.
نعم.
وإذا زار إخوانه المرضى عليه أن إذا دخل عليهم أن يسلم عليهم وأن يسألهم عن أحوالهم، وكذلك أن يذكرهم بالصبر، ذكرهم بالصبر، لأن الإنسان إذا لم يصبر فهو في خسر، يصبر على هذا المرض ويحتسب الأجر، ويعلم أن هذا المرض فيه تكفير لسيئاته، يخبره بأن هذا المرض فيه تكفير للسيئات وفيه رفعة كذلك في الدرجات إذا صبر واحتسب.
نعم.
ويرقيه كذلك، يرقيه.
نعم.
الرقية ثابتة في السنة النبوية، يرقي أخاه المسلم، لعل الله عز وجل ينفعه بهذه الرقية.
هل هناك دعاء معين يقال للمريض عند عيادته شيخ عبد الله؟
اللهم رب الناس اذهب الباس، اشفي أنت الشافي، هذه يعني تقال كذلك، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، يقولها إذا رقاه، هذا دعاء عند الرقية، رقية المريض، يقول اللهم رب الناس اذهب الباس، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.
نعم.
هذه من الأدعية الواردة في السنة إذا زار المريض وإذا رقاه. على المسلم يعني أن إذا زار أخوه أو أخاه المسلم عليه أن يصبره وأن يذكره بالأجر، ويذكره كذلك بتكفير السيئات، وأن يرقيه، وأن كذلك يعتني بالأذكار والأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذهابه، حتى يعني يقولها هناك عند المريض.
نعم. شكر الله لكم شيخ عبد الله هذه المشاركة الطيبة، وننتظر منك المزيد يرعاك الله من المشاركات في هذه الإذاعة النافعة وفي هذا البرنامج. أسأل الله أن يجعل ما نقول جميعا ونفعل خالصا لوجهه الكريم نافعا يوم الدين وجزاك الله خير الجزاء شيخ عبد
الرحمن. آمين وياك عبد الرحمن، حياكم الله.
الله يحفظكم.
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته وثبتته، ولا حقا إلا أظهرته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا مسحورا إلا برئته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم اجعلنا لك أواهين، لك مخبتين، لك منيبين، لك شاكرين، لك ذاكرين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي الكرام، إذن عرفنا من خلال ما تقدم أن الأمراض قد تكون نعمة على أصحابها، ففيها تكفير الذنوب، وفيها رفع الدرجات، وفيها محو الخطايا والسيئات، فيها رفع المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن العبد ربما كانت له منزلة عند الله عز وجل فما يبلغها بعمله، ولذلك يبتليه الله تعالى بما يكره حتى يبلغه إياها، أخرجه أبو يعلى في مسنده رحمه الله. فالمرض يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة ليس دائما يكون شرا، المرض قد يكون داخلا في قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ابتلاك الله بالمرض، اصبر، تداوى، ولا تتداوى إلا بالحلال، إياك والذهاب إلى السحرة، والذهاب إلى من لا ينفعك في دينك ولا في دنياك، إياك أن ترتكب المحرمات، وإياك أن تتسخط على ما أصابك من قدر الله جل في علاه، وتذكر مهما كان مرضك، تذكر أن هناك من كان ولا زال مرضه أشد من مرضك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم. فلا شك يا إخوة أو أخوات أن المريض حاله تحتاج منه إلى الصبر، حاله تحتاج منه إلى اللهج بذكر الله تعالى والتضرع والدعاء والاستغفار، حاله تحتاج إلى احتساب الأجر حين يتذكر ما ذكر من الأدلة الشرعية من القرآن والسنة في تكفير سيئات المريض، لا شك أنه يحتاج إلى الصبر. في ختام حلقتنا هذه لا نملك إلا أن نقول: اللهم اشفي كل مريض للمسلمين، اللهم اشفي مرضى المسلمين، اللهم عافهم وآجرهم على ما أصابهم، إنك يا رب العالمين سميع الدعاء. إخواني وأخواتي الكرام، في هذه اللحظات نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا هذه، نسأل الله أن يكتب لها الخير والقبول والإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومضة إيمانية.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا، يا من يجير ولا يجار عليه.
كنتم مع ومضة إيمانية من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة ومن تقديم الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، هندسة إذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عايش الهاجري، ومن إخراج خليفة محمد.